أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: حقيقة الوضع. لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك بعضهم. هذا بعضهم أشرنا لأنه ينسب إلى الصيمة لهذا التوهم. التوهم قال دلالة ذاتية وفسرت بأنها دلالة علية كدلالة الدخان على النار. المصنف يقول: لا شك في أنه هذا الرأي باطل. يقول: لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة. نعم، ذكرنا أن قالت دلالة ذاتية لاستلزم أن يعرف كل أحد بكل اللغات، لأنه بعد أو أصلا تكون لغة واحدة ويعرف بها كل البشر، لأن العلاقة علاقة ذاتية كما تقدم توضيح ذلك في الدروس السابقة. قال: مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم، وكذلك العكس، يعني اللي غير عربي العربي ما يعرف الفارسي في جميع اللغات، وهذا واضح. احنا ذكرنا بعد اشكالات كثيرة على هذا الرأي تقدم ذكرها فلا نعيد. قال: وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. إذا بطلت العلاقة الذاتية، علاقة العلية، يقول المصنف فلا بد أن يثبت منه علاقة الجعلية الاعتبارية. إذا بطلت العلاقة الذاتية ليس لنا سبيل إلا القول بين العلاقة بين اللفظ والمعنى، والمعنى هي علاقة بالجعل والاعتبار، لأنه هناك قسمة ثنائية، إما تكون علاقة ذاتية أو لا. وهذا لا كما هو رأي المصنف ينحصر بهم، هذا لا ينحصر بالجعل والاعتبار، ولكن ينسب إلى الشيخ النائني أنه ابتكر نظرية تجمع بين قول الذاتية والجعل والاعتبار، يعني برزخ بينهما. فإذا لاحظنا هاي النظرية تفاصيلها تكون يعني يكون كلام المصنف في إشكال، لأن المصنف يقول إذا بطلت العلاقة الذاتية يثبت رأينا، واضح شلون؟ شوفت هذا يكون إذا ما في رأي ثالث، هذا اللي احنا سمينا بالأمس عام من المدعى في الدرس السابق يعني دي. ولذا تدخل الدلالة اللفظية في هذه الدلالة الوضعية. يقول إذن احنا لما نبحث عن الوضع راح نبحث عن الدلالة اللفظية، لأن الوضع فسرناه بأنه جعل مو دلالة ذاتية. لو كان الوضع من الدلالة الذاتية العقلية لصار بحثنا في الأحكام العقلية وانتقل بحثنا من ألفاظ عليكم السلام إلى شنو؟ إلى البحث عن العلية والمعلولية. ولكن لما قلنا بأن الوضع هو جعل واعتبار، فحينئذ سوف يدخل هذا البحث تماما في بحث الدلالة اللفظية، ويكون كلامنا في الألفاظ ودلالات الألفاظ عليكم السلام. قال: من الواضع؟
شبيه ذاته.
إيه. إيه فعليه. يعني هذا إشكال هذا شو؟
يعني يمكن أن اللفظ يدل على هذا المعنى
أيضا. إيه هذا إشكال هذا. نعم هذا ثلاثة على الإشتراك اللي ذكرنا. إيه. إذا كان إذا يفسر باللازم إيه صحيح.
باللازم.
إذا يفسر باللازم. إذا يفسر بالعلة التامة شنو؟ إذا يفسر بالعلة التامة نعم كلامك صحيح. إذا يفسر باللازم يندفع إشكال الإشتراك. من يمكن على قول تفسر باللازم. قال: من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ ايضا البحث بحث في الواضع، وهذا بحث ليس من قريب ولا من بعيد، يعني لا يمس البحث الاصولي، لان انا ذكرت انه غرض علم الاصول شنو؟ كل ما يتوصل به الاستنباط الحكم الشرعي. فهذا البحث الواضع ما يرتبط تماما ببحث الحكم الشرعي، فهو بحث استطرادي كما لا يخفى. لكن المصنف ذكره لانه ذكرنا انه هاي المباحث مباحث المقدمه هي مباحث لم يستوفى البحث عنها في محلها، فبحثت هنا. نعم الكلام في الواضع. طبعا بعض النظريات ترفض هذا السؤال، تعتبر السؤال خطأ. بعض النظريات كنظرية الصيمري مثلا يعتبر سؤال من الواقع خطأ، لأنه شو يفترض هذا من الواقع؟ يفترض وجود واقع أصلا، فيقول هذا أصلا سؤال يعني هو سالب انتفاء الموضوع وما واقع أصلا حتى نقول به. نظري التعهد مثل لسيد الخوي أيضا تنفر الواقع من هذه الجهة، يقول أنه كل متكلم سيكون واقع، ما هو واقع محدد زين. لكن احنا نحكي على نظرية المشهور على رأي المصنف اللي هنا الوضع هو بالجعل والتخصيص. فإذا كان الوضع هو جعل وتخصيص، فنسأل من الواضع لكل لغتين؟ من هذا اللي وضع اللغة؟ نعم، واحنا نحكي على كل لغة على حدة يعني، يعني مثلا واضع اللغة العربية منه، واضع اللغة الفلانية منه وهكذا. هنا طرحت عدة نظريات أيضا وهي ثلاثة أو أربعة. نعم، النظرية الأولى أن الواضع لكل اللغات هو الله سبحانه وتعالى، فهو واضع اللغة. ذهب إلى هذا الرأي من الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، ومن المعتزلة أبو علي الجبائي، ومن متأخري علمائنا الشيخ النائيني، الشيخ النائيني محمد حسين النائيني الغلوي أستاذ السيد الخوي، وراح تسمعون اسمه واج عالم من العلماء الأفاضل. المهم ذهب أيضا إلى هذا الرأي أن الواضع لكل اللغات أو للغة مثلا هو الله سبحانه وتعالى. استدل على هذا الرأي، أنا إيش أقول استدل حتى لا تقولون أن هذا الاستدلال هو للنائيني أو الغير، راح أحاول أنه ما أنسب الاستدلال لأحد. هنا ثلاث أدلة راح أجيباني بنحو العموم، يعني أجيب ثلاث أدلة وكل واحد هو جاب دليل، لكن مثلا مو بالضرورة هذا أني رأي دلنا أدلة النائيني، ربما النائيني كنت قلت بدليل الثالث اللي واحد يكره، فهنا قلت استدل ما قلت استدل فلان حتى لا تنسبون الاستدلال إلى شخص معين. أعم استدل على هذا الرأي في عدة أدلة، مثلا استدل بالقرآن بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يقول لا ريب أن الأسماء هي العلامة، الاسم هو العلامة، الأسماء هي العلامة على المسميات، واللفظ علامة على المعنى، اللفظ هو أيضا علامة على المعنى. فمعنى علم آدم الأسماء كلها يعني وضع له الألفاظ لكي تكون هذه الألفاظ علامة على شنو؟ على المعاني. فبالنتيجة يكون هذا شنو؟ هذا وضع. الله سبحانه وتعالى وفق الفهم الظاهر لهذه الآية وضع لآدم الأسماء، يعني وضع له الألفاظ. فمعنى علم آدم الأسماء كلها هو كلها بعد، إذن علمه وضع له الألفاظ، علمه أسماء المسميات. وهناك بعض النصوص ما يفهم منها ذلك، الإمام الصادق عليه السلام يعني يذكر يقول علمه كذا علمه كذا، يقول سبت يمنى ويسرى، قال حتى هذا البساط علمه، حتى هذا البساط، يقول حتى هذا البساط هو علمه لآدم مثلا، يريد يقولهم يعني أنه علمه أسماء كل شيء مثلا. فهذا هو الرأي الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا آية قرآنية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. فاختلاف الألسنة شبيه من آياته، من آياته اختلاف الألسنة، بين اللسان ياهو اللسان الجارحة لو اللغة يقصد بنحو المجاز احتمالين، لو يريد باللسان هذا الجارحة، لو يريد بلا مو الجارحة توسع فأراد به شنو اللغة التي هي غالبا تصدر هذه الجارحة، واضح شلون؟ فنقول لا يراد باللسان الجارح هنا في الآية، يعني ببساطة نقول لأنه القرآن يعتبر اختلاف اللسان من آياته، مو اللسان نفسه يعتبره من آياته، ولا ريب أن اللسان هو من آيات الله، واضح؟ اللسان هو جارحة حال سائر الجوارح لها معاجزها الخاصة، ولا شنو هذا القطعة اللحمية البسيطة تصدر صوت وما ادري شنو وكذا، هاي اكيد من اياته، لكن القرآن ما قاعد يقول واللسان من اياته، جاء شنو الآية؟ اختلاف، فجعل اختلاف بالألسنة هو من اياته، يكون هاي هم نخليها في الاعتبار. فنقول لو كان المراد باللسان هو هذه الجارحة، فهل هذه الجارحة اختلافها يكون معجزا بحيث يكون من آيات الله حال السماوات؟ يقول خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني وخلق الأرض بعد شنو واختلاف أسماء،
فجعل اختلاف الألسنة في مقابل خلق السماوات وخلق الأرض يعني بالنتيجة فشيء عظيم يعني. طبعاً اختلاف الألسنة ما هو اختلاف بالألسنة بحسب الظاهرة، الله العالم المستقبل ماذا يخبئ لنا، لكن إحنا بحسب الظاهر هذه الجارح لا تختلف من إنسان إلى آخر، واضح؟ وإذا كانت اختلاف خاص تثبت الاختلاف هو اختلاف طفيف لا يعد شيئاً مع اختلاف باقي الجوارح الأخرى، واضح؟ هناك جوارح أخرى يظهر فيها الاختلاف كالعيون كما شنو اختلافات كبيرة بالجسم الإنساني، لكن على الأقل هاي الجارحة اللي هي اللسان ما فيها اختلاف بين إنسان وآخر، وإذا دلت اختلاف فنقول اختلاف طفيف لا يستحق أن يفرد بالذكر من دون سائر الجوارح الأخرى، فهو سائر الجوارح الأخرى هي أولى بالذكر وأولى أن تكون آية، واضح؟ نفهم من هذا أن المراد باختلاف الألسنة هو معنى مجازي، شو يريد به؟ يريد به اختلاف اللغات. إذن فاختلاف اللغات هو من آياته، وإذا كان اختلاف اللغات هو من آياته ننتقل لمطلب آخر وهو كيف يكون اختلاف اللغات من آياته أو آية من آياته؟ يكون كذلك إذا كان الواضع لها هو هذا المستدل الذي يقول، يقول إذن فهو الواضع للغات بدليل جعل اختلاف اللغات هو آية من آياته، واضع منسوبة لله سبحانه وتعالى، فإذن هو الواضع لها فجعلها آية من آياته، فإذن هو الواضع للغات ولهذا كانت اللغات آية من آيات إبداعه سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث هذا منسوب أكيد للشيخ النائمي، يقول اللغة متشعبة، هذا اللي عنده خبرة باللغة اللي عنده خبرة بعلم المعاني بالخصوص يعني علم اللغة العفو علم اللغة يرى تشعب اللغة ودلالتها على أمور فنية، يعني هناك دقة كبيرة في اللغة، واضح شلون؟ دقة من جهة نفس وضع الألفاظ ودقة من جهة المعاني التي وضعت لها، اللغة تستوعب دقائق الأشياء، أمور كثيرة تستوعبها اللغة، تجد لفظ واحد يستبطن معاني كثيرة من مجموعة في لفظ واحد، وإلا أقول لك ما معنى الكلمة الفلانية تسرح يجب عليه نص سطر مثلا، هذا إشارة أنه لفظ واحد يستبطن معاني كثيرة، مو شيء؟ وطبعا بالمناسبة أكو ألفاظ في اللغات الأخرى من تجي أنت تقول لهم شنو المقصود بهاي اللفظة؟ يعطونك معنى أنت ما موضوع للفظ هناك، معنى معقد مثلا، بينما بالعكس أيضا أقول بالنتيجة اللغة مستوعبة لدقائق الأشياء، لا يمكن لشخص لإنسان واحد مهما أوتي من الذكاء ومهما أوتي من السعة والإقتراع لا يمكن لإنسان واحد أن يجي يقول أنا وبعت اللغة، يقول له شنو؟ لا يمكن لشخص واحد بسيط أن يضع لغة، هاي اللغة كل لغة طبعا كل لغة هي أمر معقد جدا مستوعبة لأمور فنية ودقائق كبيرة لا يمكن يعني تعجز عنها سعة إنسان بسيط مهما كان هذا الإنسان، وهذا يعتبر دليلا على أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، لأن البشر عاجز فيبقى من هو يبقى الاختيار الثاني هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي ملخص أدلتهم، ولكن نعم ردت هذه النظرية أيضا اللي تقول النظرية بأن الله هو الواضع ردت أيضا بعدة أو ورد عليها بعدة إيرادات. الإيراد الأول أنه لو كان الواضع للغة هو الله سبحانه وتعالى لاشتهر ذلك ولا نعم لاشتهر ذلك كما اشتهر عليكم السلام كما اشتهرت نسبة الكتب إليه ولا فضح به الأنبياء ماشي ولا يعني هسه مثلا الله سبحانه وتعالى على الرغم من اختلاف الديانات لكن لا يختلف في انتساب الإنجيل إليه والتوراة والزبور والكتب السماوية منتسبة إليه، مشتهرة تماما اشتهار كبير أن الكتب السماوية منتسبة إذن لله سبحانه وتعالى، فلو كانت لو كان هو واضع اللغة لكان لاشتهر أيضا نسبة اللغة إليه كما اشتهرت انتساب الكتب، ولا أصلا لا ذكرها الأنبياء في محادثتهم مع أقوامهم من ضمن بركاته عليكم أنه وضع لكم اللغة، لم نجد هذا يعني لم يرد هذا أنه نبي يحتج على قومه بأن الله وضع لكم لغة، واضح؟ ولو كان هو الواضع اللغة لكان محل الاحتجاج مهم التجديد، بالإضافة أنه الدواعي متوفر على نقله، مؤكو أمور قد يكون هي منسوبة لشخص لكن الدواعي ما متوفر على نقله، لهذا ما ينقلها التاريخ يظلمها التاريخ، مثل نص على أمير المؤمنين بالخلافة مثلا، فنقول إيه إذا رواية بها نص على أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين عليه السلام سوى في شيء مثلا معجز أو كذا، نقول يعني يمكن أن لا ينقل، يجوز ما ينقل، ليش؟ لأن الدواعي متوفر على أخفاء اللي كتبوا تاريخ كلهم يكرهون علي بن أبي طالب، فلهذا ما راح يشوف هاي وين؟ اما اذا فضيلة لعمر واللي كتبوا تاريخهم كلهم اصحاب عمر، هاي تنشر لو ما تنشر؟ تنشر، لان الدواعي متوفر على شنو؟ على نقلها، واضح شلون؟ فاذا هنا نرجع لله سبحانه وتعالى، فضيل يعني الله وضع اللغة، الدواعي هو متوفر على نقلها، ماكو مانع عن تنقل هذه، شنو المانع عن تنقل مثل هذه شو اسمه؟ مثل هذه الآية لله. لو كان هو الواضح، فإذا لو كان الواضح والله لاشتهرت وذاعت ولاحتج به الأنبياء ولاشتهرت نسبة اللغة إليه كما اشتهر انتساب الكتب إليه، وهذا كله هاي كلها اللوازم لم تثبت. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا أنه لو كان الواضح هو الله لما وجد هناك نقل في اللغة، ولما وجد هناك وضع تعيني بعد الصلاة أو بعد كده تعيينية، صحيح؟ بينما نعترف بهذين الأمرين، أكو نقل في المشاهد نقلا في اللغة، ونعلم أن هناك وضعا تعيينيا، أعتقد شرحت وضع التعيين سابقا، سيأتي إن شاء الله إذا اليوم صار مجال نقل الوضع التعييني. بعد أيضا لو كان الواضح هو الله سبحانه وتعالى فكيف تفسرون اختلاف اللغات؟ نحن نجد أن اللغات متشعبة، لغات كثيرة، ربما في البلد الواحد لغات، تروح من الموصل لغتها غير لغة مثلا البصرة وكذا، أكو اختلاف باللغة ماشي، فضلا عن أن تعبوا العراق وتروح لغير دولة، اختلاف اللغات هو ماشي أمر واقع. فلو كان الواضح والله وضع يا لغة بالكتب العربية، حتى العربية عربي اللهجات، فبالنتيجة كيف سيفسر اختلاف اللغات؟ واضح شلون؟ هذا ايضا من ضمن الاشكالات. اما الاستدلال بالايتين، الاستدلال بقوله وعلم ادم الاسماء كلها، اذا فسرنا الاسماء بهذا المعنى اللي فسر به المفسر، هو قال الاسماء هي العلامات وبالنتيجه هي الالفاظ، اذا قبلنا بهذا التفسير ونقول نعم علم ادم الاسماء، بس مو بالضروره ان يكون علم بمعنى وضع، مو بالضروره لو فسرنا الاسماء بانها الالفاظ، مو بالضرورة إذا الألفاظ يعني إذا علم آدم الألفاظ يعني وضع له الألفاظ، لا، يمكن احتمال، يمكن أن يكون المراد شنو؟ أنه ألهمه الحاجة للوضع، واضح؟ ألهمه وأعطاه الحاجة للوضع، واضح؟ أعطاه القوة أنه يضع، يمكن يضع، يعني هذا الله خلق بشرا وجعل هذا البشر قادرا شنو؟ أن يضع بالمقتضى احتياجاته للغة، واضح؟ خاصة أنه الكلام في مقام محادثة مع الملائكة، واضح؟ فالكلام في مقام محادثة مع الملائكة، أنه هذا البشر يستحق الخلافة، وأنا أعطيته كافة ما يحتاجه لكي يكون خليفة من ضمن الحاجة علما للوضع، واضح؟ ولو كان كل ما تلت كل ما تعلم كذا يعني معناها وضع كذا، فصار الله واضع علم الخياطة وواضع علم النجارة، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله علمناه صنعة لبوس، علم داود أنت كيف تسوي الملابس وكذا من حديد، هل معناه أنه يقال أنه إذن واضع علم الخياطة هو الله بدليل قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم؟ يقول لا، هاي الآية يعني علمناه يعني شنو؟ أعطيناه القابلية أن يصنع الخياطة، أن يصنع، مو معنى أن الله واضع علم الخياطة، واضح؟ وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذا منه نوح عليه السلام، يعني أنت يا نوح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الوحي تدخل، فهل معنى ذلك أنه واضع علم النجارة هو الله؟ إذن هذا الاستدلال ما نقبله احنا، نقول لا موش، انما الله سبحانه وتعالى اعطاه القوة حتى شنو، حتى اعطاه القابلية، اعطاه الاهلية حتى شنو، حتى انه يبدع في هذا العلم، مو بالضرورة الله يكون واضح. هذا كله اذا فسرنا علم بمعنى شنو، اذا فسرنا الاسماء بمعنى ماذا؟ بمعنى الالفاظ. لكن احنا اكو احتمال اخر، نفسر الاسماء بمعنى المعاني، واضح شلون؟ يعني علمه الاسماء مو بمعنى هاي الاسماء اللي. انما علمه المعنى نفسه، واضح شلون؟ وهذا ايضا اكو اتجاه، ممكن ان يكون الاسم هو نفس يعني المعنى المسمى مو لفظ المسمى، ويكون هذا اولى بالاخذ. ليش؟ لان هو كما ذكرنا المقام مقام محدد، قاعد يقول لهم هذا ادم انا خليت خليفه وانتم ما خليكم خليفه، ما شيء اجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال اني اعلم ما لا تعلمون. هذا له الاهليه يعني اجل، فعلمه الاسماء مو علمه اسماء، هذا ترى اسمه صار، هذا اسمه كذا، مو الاسماء، الالفاظ يعني، الالفاظ ما بيها يعني ليس فيها مزيد فخر ما بيها فخر انه ادم يعرف الاسماء الفاظ يعني، وانتم يا ملائكه ما تعرفون الالفاظ صراحة منكم. لا ما بيها المزيه وين تبين؟ لما يعرف حقائق الاشياء، لما يعرف معاني الاشياء، وبس هذا اللي يكون يستحق المزيه. ولهذا من ضمن ما نستدل به نحن نقول والوسل بالاسماء، اللي من ضمن الاسماء يا هي اهل البيت سلام الله، هو يعرف علي ماكو فايده، انا اعرف واحد اسمه علي واعرف واحد اسمه حسن ما في، انما اعرف مكانه علي واعرف مكانه ابو بكر، فانا بمن التجئ؟ اعرف هذا و... لا الاسماء ما اسماء ما تفرق، الالفاظ لا تفرق بين علي وابي بكر كلفظ، لكن وين ياثر الفرق؟ ياثر الفرق لما اعرف مكانه هذا ومكانه هذا، فلما انظنك واحتاج ادعي اقول يا ربي علي اسمك يعني بجاهي كذا، من هو اختار الشخص اختار المعنى المناسب، واضح شلون؟ فلهذا نحن نقول انه ادم عندما مثلا كذا احتاج في بعض اللحظات كذا انه الله اقسم على الله بمن؟ بعلي وبهؤلاء الخمسه، واضح شلون؟ يعرف معانيهم ويعرف منهم هذول. فاذا المزيه وين تبين؟ بمعرفه المعاني لا بمعرفه الالفاظ، فتخرج هذه الايه تماما عن محل الكلام، احنا محل الكلام وين؟ وضعوا الفاظها المهم من الالفاظ. هذا الاجابه عن الايه الاولى، اما الايه الثانيه ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف اختلاف السنتكم، فايضا نفس الكلام نقول انه اختلاف اللسان هو صح من اياته، اذا فسر اللسان باللغه يكون من اياته، ولكن هذا لا يلزم منه ان يكون هو واضع. يمكن لله سبحانه وتعالى او يمكن ان تكون هذه يعني اختلاف الألسنة، ممكن أن تكون اختلاف الألسنة آية من آيات الله، ولكن لا بمعنى أنه هو الواضح، بل بمعنى اقدار البشر على أنهم يضعون اللغات المختلفة، هذا يعتبر آية من آيات الله. فأنت تجد أنه هذا اللسان وإن كان واحدا ولكن اللغات متشعبة متعددة، هذا يدل على طاقة في هذا البشر أنه يضع اللغات مو لغة واحدة، وهذا أيضا يكشف عن قدرة خالقه، فيكون من آيات الله سبحانه وتعالى. أما الدليل الثالث اللي تذكروه اللي هو تشعب اللغة ودلالتها على دقائق الأشياء مما يدل أن الواضع ليس إنسانا وبشرا، هذا الدليل الثالث المنسوب للنائني، نقول أيضا هذا ممكن الإجابة عليه، لأننا نقول أن الواضع هو البشر لا نعني أن الواضع بشرا واحدا حتى يشكل علينا بهذا الإشكال. إحنا لو قلنا الواضع هو زيد من الناس إلك حق تشكل عليه، تقول لي زيد عنده هالقابلية يضع لغة بمستوى بس نريد نعددها ونريد نحصيها نجيب لسان العرب كله، وهم ما كافي لسان العرب وغيره، هاي واضح شلون؟ هاي اللغة متشعبة ودقيقة، تجي انت تقول واضحة زيد، شنو هالزيد؟ شنو هالقابلية اللي عنده؟ ما يمكن ان يكون انسان. فنجاوب نقول لا، احنا ما قلنا زيد من الناس، ما قلنا انسان واحد، نحن نقول ان اللغة تكون بسيطة نعم في بداية نشوئها بحسب حاجات الناس، وكل ما تتشعب الحاجات كل ما يحتاجون للوضع، ينتهي هذا الجيل يجي جيل جديد عند اللغة البسيطة وعند أدوات عنده شنو حاجات جديدة، فيحتاج أن يضع لهذه الحاجات الجديدة، وينتهي هذا الجيل ويجي جيل جديد، وهكذا يعني تتوسع اللغة مو باعتبار شخص واحد بل باعتبار مجموعة أجيال كبيرة، فيساهم في الوضع مجاميع كبيرة من الناس، واضح؟ وليس إنسانا واحدا، وهذا يمكن تصور التشعب حينئذ، تشعب اللغة وتعقيد اللغة يمكن تصوره إذا قلنا أنه هاي عملية ساهم في صنعها أجيال من البشر ليس شخصا واحدا، فينتبه هذا الإشكال حينئذ، ونقول أن الواضع ليس هو الله، أو لا يجب أن يكون الواضع هو الله، لأنه على هذا الدليل يمكن دفعا نقول نعم الواضع هو البشر لكن بهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا هو الرأي الأول في الوضع أو في تحديد من هو الواضع. الرأي الثاني أن الواضع للغة العربية هو يعرب ابن قحطان، هو يعرب ابن قحطان واضع اللغة العربية، ورد هذا الكلام بأنه مجرد دعوة، هاي دعوة ما في دليل عليه. وأيضا لو كان الواضع هو يعرب ابن قحطان لاستهر ذلك، نجد أن التاريخ يحصي فضائل الناس والأمور المهمة يذكرها لأصحابها، فوضع اللغة العربية مو شوية، كل مفروض ينسب كل مفروض يذكر هذا، شو ما ذاكينا هذا كلامك مجرد دعوة، لم يرد يعني لم يشتهر ذلك أن يعرف هو واضع اللغة العربية، فهذا ما هو أي دليل على هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي أن كما ذكرنا أن الواضع هو البشر ولكن ليس شخصا واحدا منهم، بل كما ذكرنا البشر يضعون بمقتضى احتياجهم، حتى إذا نشأت حاجة جديدة احتاجوا إلى التعبير عنها وضعوا لفظا جديدا، وهكذا تتشعب اللغة بتشعب الحاجات وبتقادم الأجيال تنشأ لغة ولغة معقدة جدا صحيح، إلا أنه لم يكن الصانع لها والواضع لها شخصا واحدا. هناك نظرية تجمع بين الواضع، أن كون الواضع هو الله وكون الواضع هو البشر، يقول نعم اللغة الأولى وضح الله، لكن اللغة المتشعبة وضح البشر. هناك أيضا من يقول بهذه النظرية. قال من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل أن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا مثل يعرب بن قحطان، قيل يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. واضح؟ هذا القيل. ذكرنا أن هناك من يقول الواضع هو يعرب بن قحطان، هذا، وهناك من يقول الواضح هو الله، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، إن طبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله سبحانه وتعالى فيها، الله سبحانه وتعالى أودع قوة في هذه البشرية، فيها يعني في البشرية، تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بألفاظ. الله سبحانه وتعالى خلى طاقة بالإنسان إنه يجي يعبر عن شيء يحكي، مو ما خلى يأشر ولا خلى مثل بعض الحشرات يفرز ما أدري شنو سائل معين وما أدري شنو. بعض شلون يقولون النمل يعني يتفاهم بطريقة ما أدري شنو إفراز سوائل معينة أو كذا أو مادة، لا البشر ما يحتاج، يحتاج بالصوت يعبر بالصوت. فيقول هاي تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بمن؟ بالألفاظ. فيخترع يعني الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص. يقول كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمره، التنظير هذا يقول شلون تستغربها، شوف الصبيان عفوا لوحتهم، شوف أنهم لغة كاملة، لغة يعني تناسب احتياجهم هم يضعون. فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون أيضا كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك، هذا وضع وذاك وضع وهذا، تتألف شنو تنجمع شنو يصير في اللغة، طائفة صغيرة من الألفاظ، حتى تكون بالنتيجة ماذا؟ تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم. شنو السبب بالتطور؟ السبب الرئيسي بالتطور هو شنو؟ وجود الحاجات، وجود الحاجات الجديدة. الحاجات الجديدة أحتاج أن أعبر عنها بألفاظ جديدة، فلما عبرت بألفاظ جديدة زاد رصيد اللغة، صارت اللغة بعد شنو أكثر، صار بعد يصير لفظ جديد. مصنف شي يقول بما، يعني بسبب ما، بسبب ما يحدث فيها من التغيير والزيادة. لا احنا نقول مو شيخنا، هو التغيير والزيادة شنو سببه؟ هو التغيير والزيادة من يجي؟ من يجي؟ احنا قلنا يأتي من شنو؟ من وجود حاجات جديدة احتاج الانسان ان يعبر عنها، فلما احتاج ان يعبر عنها سوى تغيير وزيادة، مو السبب الرئيسي هو التغيير. يعني هذا الآية العلة مو علة رئيسية، العلة الرئيسية ما ذكرناه من وجود حاجات جديدة يعبر عنها الانسان. يقول حتى قد تنبثق منها، يعني من اللغة البسيطة تطلع لغة كاملة لغات اخرى، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة، وعليه تكون حقيقة الوضع. المصنف بعد منها يبين انه حقيقة الوضع هي شنو؟ هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيصه، تخصيص اللفظ به يعني بالمعنى. هنا يعني في مقام تعريف الوضع المصنف ظاهرا، جعل اللفظ يعني اول شيء جعل، وليس اذا فالوضع عملية جعل وليس عملية تكوين ودلالة ذاتية، وايضا هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى. احنا قلنا انه هذا الجعل وهذا التخصيص هو تعريف بلازم وبنتيجة الوضع وليس بنفس الوضع، فالوضع ليس تخصيصا، بل التخصيص شنو؟ نتيجة الوضع وليس هو نفس الوضع. ذكرنا أن هذا التعريف موجود، وهذا يعرف الوضع بأنه تخصيصه، أننا نقول لا، التخصيص هو نتيجة الوضع وليس هو الوضع، الوضع أمر ينشأ منه هذا التخصيص. ولهذا قلنا أن هذا التعريف تعريف باسم المصدر وليس بالمصدر، يعني تعريف بالنتيجة وليس بنفس عملية الوضع. قال ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، القول الثاني هو يا قول ثاني، يعني أن الواضع ليس هو شخصا محددا، بل الواضع من؟ الواضع هو البشر بمقتضى حاجتهم. شنو الدليل؟ أنه لو كان الواضع شخصا واحدا مثل ما مثل اللي يعرض من قحطان كما احتج به، لنقل ذلك في تاريخ اللغات، ولا عرف عند كل لغة واضعها. احنا نجد أن كل لغة نسأل عن واضعها ما يعرفون، واضح؟ مما يدل ان الواضع ليس شخصا محمدا، والا لافتخروا بذكره ولتناقلته يعني الاخبار في كتب التاريخ، تنقل انه هذا اول من وضع كذا. نعم عندنا ما طبق اصلا نظريه الواضع والله لم يتطرق اليها، لكن انا ذكرتها لانه إن هناك من العلماء يعني متاخرين على قصة الشيخ نهائي ذكرها، فمهمه ان تعرفوها. وانا اذكركم طريقه العلماء لان انتم وراكم بحث خالص، يعني مو قصدي راح اعطيكم بحث خالص، لا بحث الاشتباه، لا اعطيكم روحيه البحث شلون تصير هكذا، تعرض ادله ويجاب عن كل دليل، عن كل دليل في محله، وقد ترد شنو؟ ترد نقوض مع الالتزام بالادله، كما احنا لاحظنا انه قلت هناك ثلاث ادله، انه جبت نقض مع غض النظر عن الادله، شنو النقض؟ قلت لو كان واضح والله لنقل ذلك التالي، هذا النقض ما مربوط بالادله مالتكم، وبعدين جيت على شنو ادلتكم؟ فحتى شنو؟ حتى منها تتهيئون الى هذه الطريقه، طريقه كيف تناقش الادله؟ واضح تطرح ادله الخصم وتناقشها بهذا النقاش، زين. عندنا وقت مو؟
نعم
الا ربع شيء. قال الوضع تعييني وتعيني. هذا التقسيم هو اول تقسيم للوضع، هو هذا هو اول تقسيم للوضع، والوضع يقسم بعدة تقسيمات بحسب اساس التقسيم، وهنا اساس التقسيم هو منشأ الوضع، اساس التقسيم هنا هو منشأ الوضع. فكيف ينشأ الوضع؟ بهذا السؤال نقول ينشأ الوضع او منشأ الوضع على نحوين، تعييني وتعيني. نعم الوضع التعييني هو الوضع الناشئ من تخصيص وتعيين يعني شخص معين او جهة معينة، كان يصعد ويقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فيقال هذا وضع تعييني بياء. واضح هذا الوضع التعييني هو الوضع الناشئ من تخصيص مخصص، من تخصيص وضع محدد مثلا او شخص محدد للمعنى، تخصيص اللفظ للمعنى، فيقال هذا شنو؟ وضع تعييني، ويسمى ايضا بتخصيصي. في يقابله شنو؟ يقابله المنشأ الثاني للوضع، وهو شنو؟ الوضع التعيني بياء واحدة مشددة، تعيني، وهو الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال، الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال، فلفظ يستعمل في المعنى مجازا ليس بنحو الوضع، يعني لم يقل احد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، مجازا يبدا مجازا وينتهي ماذا؟ وينتهي حقيقة، هذا اللفظ اريد به هذا المعنى، هذا اللفظ اريد به هذا المعنى، يعني ليس بنحو الوضع، يستعمله ويجيب قرينه فيكون استعمال مجازي الى ان يصل هذا الاستعمال من الكثره الى شنو؟ الى انه يستغني تماما عن شنو؟ يستغني عن القرينه، بعد ما يحتاج قرينه. إذا استغنى عن القرينة صار شنو؟ صار حقيقة، صار وضع يعني، لكنه وضع لن يكون بأن الواضع قال وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، مثلا الصلاة، الصلاة هي لغة هي الدعاء، في الشرع المقدس مثلا هي فلنصلي صلاة الظهر مثلا، هم تبادر بذهنهم صلاة يعني الدعاء، دعاء الظهر، لكن ما في دعاء خاص بالظهر، ففهموا من قليلة الظهر فهموا شنو؟ أن المراد صلاة يعني عبادة خاصة، فهذا شنو؟ فهذا استعمال مجازي مثلا، مرتين ثلاثة أربعة إلى أن شنو؟ قالهم من تعال فلنصلي معا، فهموا أنه هذا المعنى شنو يريد به؟ المعنى الجديد اللي هو صلاة العبادة المعروفة. ما يحتاج القرينة بعد، القرينة بعد ما يعني ما يتبادر إلى ذهنهم أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، استغنوا فيها عن القرينة. نقول نحن إذا وصل الاستعمال المجازي الذي بدأ مجازيا، الاستعمال الذي يبدأ مجازيا إذا وصل إلى مرحلة أنه يستغني فيه عن القرينة، تحول هذا الاستعمال من استعمال مجازي إلى استعمال حقيقي، وأصبح وضعا جديدا، وهذا الوضع نعبر عنه بالوضع التعيني، لأنه قد تعين عليهم من حيث لا يشعرون، لأنه بدأ استعمالا مجازيا يحتاج للقرينة، وبمرور الوقت بكثرة الاستعمال أصبح استعمالا حقيقيا ولا يحتاج عن القرينة. وبالمناسبة هذه المسألة يحتاج عن القرينة مسألة مهمة، لأنها تشكل الفرق المهم بين المجاز المشهور وبين الحقيقة، لأنه حتى قد يقال أن المجاز المشهور أيضا فيه كثرة استعمال، المجاز المشهور احنا نقول المجاز مشهور وإن كان، لكن الفرق المهم بين المجاز المشهور وبين الوضع التعيني هو الاحتياج وعدم الاحتياج للقرينة. فما دام محتاجا للقرينة فيبقى شنو؟ يبقى مجازا، وإن كان مجازا مشهورا. فإذا استغنى عن القرينة تحول من كونه مجازا إلى كونه حقيقة، وهذا هو المقصود بالوضع التعيني، ويسمى أيضا بالوضع التخصصي. واضح؟ ولصاحب الكفاية لصاحب الكفاية قسم جديد هنا اسمه الوضع الاستعمالي او الوضع بالاستعمال، نشير اليه فقط، ما اريد ان اعقد المطلب، بس نشير اليه حتى يصير في اذهانكم انه اكو اصطلاح جديد، حتى ان شاء الله من تستخدمون الكفايه انتم ذهنكم اكو اصطلاح جديد في الكفايه تستخدمونه هناك بعد بادله وكذا، لكن هنا بس نذكره. يقول صاحب الكفايه انه الوضع مو قلت وضع تعييني شخص يعين، هذا قسم، والوضع الاخر ماكو شخص يعين انما بقدره استعمال. يقول لي هذا سميته تعييني وهذا تعين. يقول لك قسم خلط يعني جمع بينهما نسميه الوضع الاستعمال. قال استعمال واحد ومو بنحو التعيين، يصير عندكم هذا وضع؟ يقول لا ما في عندنا، هم استعمال واحد وهم مو بنحو الوضع التعييني، هذا ما عندنا وضع. اذا استعمال واحد يصير وضع بس بنحو الوضع التعيين، كان يقول وضعت هذه اللفظه لهذا المعنى، هذا نقبله نسميه وضع تعييني. اما اذا تقول لا هو ما قال وضعت هذا اللفظ لهذا، ما صرح اي تصريح، واستعمل استعمال واحد. واضح شلون؟ كان يكون في ذاك الوقت الصلاة كانت موضوعة للدعاء ذاك الوقت، والمشرع ايش قال؟ قال صلوا مثلا من دون قرينة، صلوا، صلوا وضع، هذا نفس صلوا وضع بس مو وضع تعيين. يقول احنا شو نقول له؟ يقول ما يصير هذا، لو وضع تعييني لو ما يفيد استعمال واحد، يجيب لنا كثره استعمال الى حد يستغني عن قرينه قبله، شو نسميه؟ نسميه وضع تعيني. صاحب الكفايه قال لا اكو فالحل بالنص، لا هو استعمال كثير فيصير وضع تعيني، ولا هو استعمال بنحو، ولا هو استعمال واحد بنحو الوضع التعييني، بل هو برزخ بينهما. يقول له مثل، يقول اول شيء اسميه اصطلح عليه اسم الوضع الاستعمالي او الوضع بالاستعمال. ليش سمى الوضع بالاستعمال؟ لانه استعمال واحد يصنع الوضع. يقول له، يقول مثلا اذا رزق شخص بولد فقيل له رزقت بولد، فيقول مثلا جيئوني بولدي محمد، جيئوني بولدي محمد، فجيئوني بولدي محمد. يقول هو شنو اسم محمد؟ سموه قبل محمد؟ يقول لا ما حد يسميه محمد. زين هو قال وضعت محمد لابني حتى يصير وضع تعييني؟ يقول لا هو ما قال. يقول زين اذا هو ما وضع تعييني، لانه ما قال وضعت محمد لابني الجديد، فهو مو وضع تعييني بالياء، ولم يكن قدرة استعمال، ما كنت قدرة استعمال، ما قد يوم قال محمد ابني، محمد ابني مثلا، او حتى نقول مثلا احنا من يقول محمد يتبادر ذهننا شخص اخر، لكن من يقول ابني نقول هذا مجاز وكذا، مو قدرة استعمال، باستعمال واحد اطلق اللفظ واراد به المعنى، فيقول هذا موجود هذا الاستعمال. هذا النحو من الوضع العفو، هذا النحو من الوضع موجود. يقول جيوني بولدي محمد، فيضع كلمة محمد لابنه باستعمال واحد ومن دون تعيين، من دون نحو من انحاء التعيين، سماه هو الوضع الاستعمالي. انا من اذكره مو معناها صحيح، تجوز انتم الشلاته اذهانكم على هذا القسم، يعني قد بعضكم يقول هذا وضع تعييني، بس هو الفرق بيناتهم ما قال وضعت كذا، بس هو بالفعل سواه. واضح؟ اكو اشكالات، لكن انا بس ابين الفكره، اكو اشكالات خلوا بذهنكم. قال ثم ان دلاله الالفاظ على معانيها الاصل فيها ان تكون ناشئه من الجعل والتخصيص. فالقاعده الاوليه بالوضع ان يكون وضعا تعيينيا، الاصل في الوضع ان يكون وضع تعييني. الوضع التعييني هذا يعني امر هو موجود مثل هذا الوضع، يوجد مثل هذا الوضع، الا انه ليس هو الاصل وليس هو القاعده. القاعده بالوضع ان اللي يضع من نحو الوضع التعييني. نعم كثرة الاستعمال ايضا تنشئ وضع، لكنها ليست القاعده الاوليه وليس الاصل. قال ويسمى الوضع حينئذ، يعني حين ماذا؟ حين كونه ناشئ من الجعل والتقصير يسمى ماذا؟ تعييني بيائين. وقد هاي القيد إشارة لأنه هذه حالة خاصة لوضع التعييني. قال وقد تنشأ الدلالة، دلالة ماذا؟ دلالة اللفظ على المعنى، من اختصاص اللفظ بالمعنى. هذا الاختصاص منين يا شيخ؟ قال الحاصل هذا الاختصاص. هذا الاختصاص من الكثرة مو من التعيين، من الكثرة في الاستعمال. يا مرحلة إلى حد يوصل الكثرة إلى يا مرحلة قد 10 20 100 قد الكثرة. قال لا ما حددك برقم، حددك بضابط أخرى. قال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى. أنا ذكرت ضابط أدق، قلت إلى مرحلة يستغني فيها عن القرينة، واضح؟ ويسمى الوضع حينئذ وضعا تعينيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.